مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ونحن أبدا أن أيد سلفي واحد الدولة الرقابية الخبيثة لما قامت بقيادة خميني عليه الله ما يتحفظ، ما اتبعه أبدا على سلفي سواء في شرق الأرض أو في غربها. لماذا؟ أصول المنهج الذي تشدهم إلى الأصل منهج أهل السنة الجماعة تعطيهم البصيرة في الحكم على مثل هذه الفرق لأول من أول مرة بادي الرأي بخلاف غيرهم ممن يهملون العقيدة بل يعيرون السلفيين بالالتزام بالعقيدة، ممن ذهبوا إلى الخميني وذهبوا إلى الشيعة وقالوا لهم يعني وبايعوه على إمامة المسلمين وقالوا رضينا بالخميني إماما وزعيما، وقالوا للشيعة ونتعاون يعبر بعضنا بعضا يعني يتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تعاونوا في لعن الصحابة، تعاونوا في تكفير أبي بكر وعمر وزائر الصحابة، وإن الأمة كلها خدت بعد الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى على الإسلام إلا خمسة، تكذيب بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنتيجة إهمال العقيدة لو كانوا يعرفون ما معنى أهل السنة والجماعة التي ينتسبون إليها كانتساب العوام بين العوام أسلم في هذه من هذه الحوثية لما وقعوا ولما غابوا غاب عن أنظارهم صفة الصدقة النبي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة سبعة الصحابة، أو كما جاء في الرواية الأخرى ضعيفة هي ما أنا عليه وأصحابي، أو هي من كان على ما أنا عليه يوم وأصحابي، لكنها صحيحة المعنى. فإذا كانت الفرقة النارية هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل يمكن أن الفرقة النارية تخذل بحيث أنها تقع في موالات من يكفرون أصحابه ويلعن لهم ويصفونهم بالزندقة؟ هل هذا عن يعقل؟ فهي ثمرة إهمال قضايا العقيدة لم يثنها في كثير من المواقف ليس فقط في هذه القضية. الشاهد أن البدعة إذا ظهرت من جديد فالرد عليها ليس إحياء لقضايا تاريخية بل هو حالة دفاع عن النفس، أو بتعبير أدق دفاع عن العقيدة التي هي يعني أعظم يعني أعظم الحصون والسدود التي تحمي الأمة. فإذا يعني انهار خط الدفاع الأول الذي هو العقيدة ينهار بعده كل شيء في هذه الأمة. فتوعية المسلمين والشباب من ضد هذه البدع وتحصينهم إذا شاعت البدع من جديد في مجتمعنا لا يسمى هذا إحياء لقضايا تاريخية قد اندثرت. مثلا قضايا التوحيد، قضايا أسماء واصفات، الكلام على ضلالات الصوفية مثلا، هل هذه قضايا تاريخية اندثرت أم أن هذا واقع نعيشه ونلمس آثاره وبالذات في بلاد الأعاجم ومع الأعاجم من المسلمين؟ الضلال الصوفية المغرق، يعني كنت قريبا مع شاب يعيش في بريطانيا من موريشيوس اللي هي الجزيرة اللي جنب مدغشقر في جنب جنوب أفريقيا الشرق كده، هذا يتبع فرقة صوفية النقشبندية وشيخهم الكبير موجود في جزيرة قبرص يحكي أشياء عن شيخه بمنتهى الانبهار، ومن أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ذات الأرحام وأنه يعلم ما يكون غدا. قلت هذا صفات الإله؟ يقول لا، لكن الله هو الذي يعلمه. ضلال في ضلال. يقول إن الحائط انشق لشيخه وظهرت هالة من النور، ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حاملا بيبي صغير ويقول وهذا هو المهدي، وأن الرسول عليه السلام سلمه المهدي حتى يعلمه الطريقة حتى إلى حين خروجه، وأن الآن المهدي موجود. من جديد نعود ثاني للضلال في قضية المهدي بسبب هؤلاء المحرفين. فيقول لي إن شيخه الآن كان بيذيع أسرار، إن الشيخ بتاعه الآن يقوم بتعليم المهدي، المهدي الآن يتعلم على يد شيخه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشيء لما نتكلم في التحذير من ضلال الصوفية والقديمية والبهائية وهذه فرق الضلة شرعية الناس في العقيدة، هل في هذا إحياء لقضايا تاريخية؟ أن هذا شيء نعيشه الآن. المعتزلة يكاد المعتزلة الآن يكونون مسيطرين على مرافق التعليم في الجامعات في أقسام الفلسفة وغيرها، يكاد الفكر المعتزلي هو الفكر الذي يتفكر خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة،
حتى لا تنكشف حيلهم، لكن يتكبرون وراء هذه الفرق ويحيون هذه المناهج، وبالذات منهج المعتزلة. العقيدة القضاء والقدر كمثال، هل الكلام في القضاء والقدر احياء لقضايا تاريخية ماتت واندثرت؟ كلا، هذا عدم فهم لأصل الإسلام. هل كل قضايا العقيدة هي ردود فعل؟ أم أنه يجب على كل وقت أن يتعلمها ابتداء حتى يستحق وصف المؤمن؟ من إيه معنى حديث جبريل؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره من الله تعالى. ما معنى هذا؟ كيف نؤمن بالقدر؟ كما ذكرنا، أنا أذكرها كمثال، كما ذكرنا من قبل، بعض الناس، عامة الناس لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المصائب، يقول هذا قضاء وقدر، كما كانوا يسألوننا في التحقيقات سؤال أساسي، هل مقتل الفريق بدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر؟ مثلا حادثة الفريق يقول لك قضاء وقدر، واضح؟ أو القضاء والقدر ما عندهم فهم القضاء والقدر هو السؤال المشهور بين الشباب الفارغ الخاوي، الإنسان مخير أم مخير؟ هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما قضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب يخبرنا بها الوحي الصادق حتى تستقر في قلوبنا عقيدة لنا بشكل مفهوما لنا لثبت الإيمان، فهذا ليس عنده القدر فيه. عامة الناس إما منحرفين في قضاء والقدر، عامة الناس المثقفين تجدهم قريبين جدا من القدرية وضلال، لماذا يسرق عليهم عن نور الوحي؟ فقضاء القدر عقيدة كثير العقائد لابد أن نتعلمها من مشكات النبوة حتى نستحق وقت المؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بالقضاء والقدر، وأتينا من قبل بالأحاديث التي فيها إن مت على غير ذلك دخلت النار أو لم تفلح أبدا، كما قال أوراد المصطفى في ابنه عند الموت. يعني إن الإيمان بالقضاء والقدر هو أعظم سبب من أسباب النجاة. ومعروف الأحاديث في وعيد الذين يكذبون بالقدر، فنبدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضية مثل هذه القضية أنا أذكرها كمثال، ليست مجرد رد فعل لحدث تاريخي لأن بدع قام المسلمون بالرد عليه، كلا. إذا اقتربنا عدم وجود هذه الفرق الضالة فيبقى واجبا علينا أن نتعلم العقيدة، نعرف كيف نعرف الله، هذا أصل أصول الدين، معرفة الله. يسخرون من هذه القضايا، يقولون هذه يشتغلون بالقضايا النظرية التي لا عمل من ورائها. هل قضايا العقيدة لا عمل من ورائها؟ وراءها أخطر الأعمال الذي هو عمل القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ففي عمل قلبي لا يقرأ، واضح؟ قضية الأسماء والصفات دائما يدرجوها أنها برضو قضية جدلية. أنا لا أعني الخوض فعلا في بعض العلماء اضطروا للكلام بالتفصيل في قضايا القضايا العقيدة بطريقة كلامية، ربما كرد فعل للبيئة الثقافية التي كانت تواجهها وطبيعة أهل البدع في زمانهم كشيخ الإسلام وغيره، لكن لا يعني ذلك صحيح. يجب أن نبتعد عن هذا الخوض الكلامي الجدلي أو نظرة فيه متخصصين، لكن عموم المسلمين يبقى عليهم واجبا أن يعرفوا ربهم. والغريب أن كل الفرق تجعل معرفة الله عز وجل أصل الدين، تجعل التوحيد أصل أصول الدين. حتى الفرق الضالة كالمعتزلة أو الخوارج، كل الفرق يعني تعتقد أن معرفة الله والتوحيد هو أصل الدين، كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأئمة أهل السنة يعني الفقه الأكبر. سمى الأوراق التي جمعها في العقيدة الفقه الأكبر، يعني أنه أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، واضح؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام يعني أن حتى ابتلينا ببعض الجهلاء في هذا الزمان، حتى ما يعني تعرف عليه أهل البدع في القرون الماضية هم لا يصلون إلى مستواها، يقولون هذه قضايا جدلية. وأحيانا نجد بعض هؤلاء يعني يأتي بهذه القضايا في صورة نكت يضحك عليها الناس، كما يعني يجعلهم يضحكون على يعني بعض الشعائر الإسلامية كالسواك والجلباب واللحية إلى آخره، آخر المنظومة التي تحفظونها، ويضحك الناس ولا يدرون أن إيمانهم يكون في خطر بهذا الضحك. يضحكون على شعائر الإسلام بحجة أنهم يهتمون بعظائم الأمور، وهؤلاء الناس يهتمون بالتفاسد، فهذا خطر عليهم. وينبغي أن من يوجد في مثل هذه المجالس يقوم وينكر على المستهزئ بذات الله ويحذره نصيحة له من هذا الخطر، ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون شرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المضحكة، فهذا شيء ما ينبغي السكوت عليه. أن يوجع الناس يضحكون على شعائر الإسلام ويسخرون منه، هذا ليس الأمر الهين. الثاني أن العقيدة ينبغي أن تجعل المساحة العظمى في طريقة الدعوة الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا بي يصدقوا بي وبما جئت به، فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي الأحوال فيعني صفح سبيل المجرمين سواء كان غزوهم للإسلام من الداخل أم من الخارج هو من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، وكذلك نفصل الآيات ورد السبيل سبيل المجرمين. وليست كل القضايا التي تناقشها الفلاحية هي قضايا تاريخية، يعني أحيانا حصل فعلا في بعض العصور كرد فعل البيئة الثقافية إطالة واستطراد كثير في بعض هذه القضايا، ولو جاء التاريخ حتى كلامية وفلسفية هذا نقوله ولا نقتدر إذا لم يوجد يعني في عهدنا مثل ما وجد عندهم، لكن يبقى بعد هذا أصل الدين وقضايا التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق وصف المؤمن. تؤمن بالله، كيف تؤمن بالله؟ تؤمن بملائكته، كيف نؤمن بالملائكة؟ يعني تستوعب النصوص، هل نؤمن بالملائكة عن طريق العقل؟ لا سبيل للعقل كي ندرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على عرش استوى؟ من أين كان تأتي هذا الخبر؟ كيف يعرف كل النصوص التي ورد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى؟ العقيدة تعرف عن طريق التلقين، التلقين عن طريق الوحي. تأتي حتى نأخذ هذه الأخبار تستقر في قلوبنا ونطبقها حينئذ نستحق وصف الإيمان. حقيقة كما أشرنا من قبل الأسئلة الموضوعية يعني كثيرة، لكن لديك الوقت نبتدئ بأحد هذه الأسئلة المهمة، يعني وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الإصرار على المعاصي. يبدو أن هذا الفرق ما زال غير دقيق رغم أننا تكلمنا فيه بالتفصيل من قبل، فنحاول أن نزيده وضوحاً. ما معنى الاستحلال وما معنى الإصرار؟ نقول ابتداء الاستحلال يعني اتفق أهل السنة على أن المستحل للمعاصي أو المحرمات اتفق على تكفير صاحبه، فالاستحلال يكفر. أما الإصرار فلا يكفر، بل اتفق أهل السنة على تبديع القائل بذلك. من قال أن الإصرار يكفر فاعله الشخص المتبع المعصية والإصرار حتى لم يتم، من قال بتكفيره اتفق أهل السنة على تبديعه. طبعا لقد سبق أن ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، مش قلنا إلى كذا الإيمان قول وعمل، قسمنا القلب إلى القول إلى اثنين، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل قلنا عمل بالقلب وعمل بالأركان بما فيها اللسان طبعا. فقول القلب بالنسبة لأصول الدين يعني أو أصول العقيدة، القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الإيه؟ التصديق، القول بالقلب هو الإيه؟ التصديق، وقول باللسان وهو النطق بكلمة الشهادة، والعمل عمل القلب، عمل القلب غير قول القلب، قول القلب هو الإقرار والتصديق، أما عمل القلب فهو شيء آخر أيضا من أركان الإيمان اللي هو محبة هذا الشيء، الانقياد له، التوكل على الله وحده إلى آخر هذه الأعمال القلبية. فالإيمان حقيقة مركبة من جزئين، تصديق الخبر والانقياد للأمر، بعبارة أخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر. حتى من قال من أهل السنة والجماعة إن الإيمان هو التصديق، إنما عنوا بذلك التصديق المستلزم للانقياد، التصديق المستلزم للانقياد. فإذا كان الإمام تصديق الخبر والانقياد للأمر أو للحكم، فمن كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، من كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، ومن صدق الخبر ولكن رد الأمر، رد الأمر ولم ينقض له، صار كافرا كفر الرد والإباء والانتداء. يعني إبليس مثلا، مثال إبليس لما يعني أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، كان عند إبليس تصديق أم لم يكن عنده تصديق أن هذا الأمر صادر من الله؟ إبليس كان يصدق هذا أم لم يصدق؟ ومع ذلك هو كافر، كفره الله وكان من الكافرين. لماذا؟ هو وقع في نوع آخر من الكفر، وجد عنده تصديق الخبر، السجود فعلا أمر من الله، هو ما قال أنا أشك في هذا الأمر، ويعلم أن الأمر هو الله، إذا هو صدق. يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانقياد للأمر، لم يوجد قول القلب الذي هو القبول، قبول الايه الخبر، وصار إبليس كافرا كفر الرب، رب وإباء وامتناع. يعني كشخص مثلا يقول أنا يعني الشريعة الإسلامية هي صح شريعة الله لكن لا أطبقها، أرفضها، يمتنع إباء أو إعراضا أو استكبارا، كل غير امتناع الجحود، الجحود هذا حاجة كفر تكذيب، الذي لا ينقض قلبه، لا يتقبل الحكم بقلبه بل يعرض عنه ويرفضه، هذا كافر كفر إباء وامتناع وإعراض. ثم لابد أن نعلم أن الانقياد، الانقياد الذي يؤثر في أصل الإيمان المرتبط بأصل الإيمان ليس هو الامتثال العملي للأحكام، الانقياد نوعين، الانقياد العملي والانقياد القلبي. فالانقياد القلبي هو أن دائما كبائر القلب وذنوب القلب أعظم من ذنوب الجوارح، فامتناع القلب الانقياد الذي يؤثر ويقدح في أصل الإيمان ويرتبط به ليس هو الامتثال العملي بالجوارح في الأحكام كما تدعو الخوارج، وإنما هو قبول الأحكام والتزام الشرائع جملة كما هو مذهب أهل السنة. حتى نوضح هذه الحقيقة ونجليها أكثر نفترض يعني أحوال ثلاثة. حال الأولى، حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال، هو لا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر كفر، كفر إيه؟ تكذيب، فيقول هي حلال، ما في حاجة اسمها فيصلبون عليكم في الجحور، لا يعتقد بتحريم الخمر، يقول هي حلال، فهذا يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا مكذب بحكم الله عز وجل، شاحد لمعلوم من الدين بالضرورة، ولا شك في كفره حقيقة عند الله عز وجل. مثله في ذلك بل أولى منه رجل شارب الخمر وداوم على شربها وعقد خمره على عدم فكها أبدا معتقدا بقلبه أنها حلال، فهذا كافر أيضا كفرة تكذيب وفاقد لأحد ركني الإيمان الذي هو تصديق الخبر. هذان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر إلا إذا قام دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال القلبي، الاستحلال بيكون بالإيه؟ بالقلب، وبيشترك مع الكافر، يعني مثل هذا الكافر أو هذين الكافرين يشتركان مع الكافر في إيه؟ في تعاطي الخمر، أو أحدهما يعني يشترك مع الكافر اللي هو بيشرب يعني مستحلة، يشترك مع الكافر الذي لو يفكر بشرب الخمر في الظاهر، لا بيشرب وهذا بيشرب، لكن إذا قام دليل على ما في القلب أن في القلب في جحود فتدريب هذا إيه؟ يفكر كأن ينطق بلسانه يقول أنا لا أعتقد تحريم الخمر، فهذا اللسان هو المغرفة التي تغرف وتخرج من القلب، ترجمان القلب واللسان. فإذا غلب دليل قطع صريح على هذا الاستحلال القلبي كأن يصرح بلسانه بهذا الاعتقاد فيفكر بهذا. الحالة الثالثة، رجل يصدق مؤمن بأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه لا يقبل هذا الحكم ابتداء بقلبه ويقبل الحكم، يقول هو حكم لك انا ما اقبله ولا التزمه ويرده ويرفضه، بل قد يعترض عليه وينتقده ويعيبه، ويأخذ خلفه على عدم ترك شرب الخمر أبدا فهذا الاستحلال يؤول إلى كفر الرد والإباء وعدم القبول. هذا الحب لم ينقص أصلا من الحكم مثل كفر إبليه، هو عارف أن الخمر يحرمها الله لكن لم يحصل انقياد القلبي اللي هو كما قلنا الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان. القول بالقلب يعني القلب لم ينقص ولم يقبل هذا الحكم مثل هذا الرد حتى مع التصديق وأن هذا حكم الله يكفر صاحبه، ومطلق ذلك في قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم قضيت ويسلموا تسليما. هذا عرف أنه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم حتى حكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هذا غير حرجا ولم يسلم تسليما بحكم الله. فهذا نوع آخر من الكفر غير كفر التجريد، كفر الرفض والإباء والرفض والامتناع عن امتثال حكم الله في قلبه. وتعلمون حديث ابن مرعون لما شرب هو وطائفة الخمر وتأول الآية ليس على الذين عملوا عن الصالحات جناح فيما طعنوا إذا استحوا وأمنوا إلى آخر الآية فيعني أفتى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك في محضر بن عمر رضي الله عنه إن أقروا به جلدوا وإن لم يقروا به كفروا. إن أقروا به يعني شربوه مستحيلين يعني عن مستحيل تأويل. إن أقروا بأن الخمر حرام حينئذ إيه يجلدون الخمر لكن إن أنكروا جحدوا. على أي أحوال هذا الشخص الذي يرد ويرفض الامتياز بحكم الله هذا نوع آخر من الكفر غير كفر التجريب وكفر الرد والإعراض والإباء، كفر تماما مثل هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله، قال نشهد أنك رسول الله لكن يعني قالوا هذه العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. لم يصيروا مسلمين بمجرد ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول بل كما قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما فيش حد يغلط في أولاده فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا لكن لم ينقادوا لحكمه. فكفرهم كفر عناد وإباء ورفض وعدم تحكيم. فهذه الصور الثلاثة السابقة صورة الشخص الذي لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال كفر تكذيب، بل الآخر يشرب الخمر ويداوم على شربها ويعتقد قلبه على عدم تركها أبدا معتقدا أيضا بقلبه أنها حلال. النوع الثالث رجل يصدق بأن حكم الله في الخمر هو تحريم شربها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا ينقاد له قلبيا. فهؤلاء الثلاثة يصدق عليهم وصف الاستحلال، هؤلاء مستحلون لما حرم الله فهذا الاستحلال يكفرهم. وهو له صورتان، الأولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول إلى حكم كفر التكفير، وعدم التزام هذا الحكم وقبوله والانقياد له بقلوبهم فهذا يرجع إلى كفر الرد وعدم القبول. كيف نفرق بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق أهل السنة وبين الإصرار الذي لا يكفر صاحبه؟ يفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصية ويترك الإقلاع عنها والتوبة منها بسبب غلبة الشهوة وضعف الإرادة مع بقاء اعتقاده القلبي بأن الله حرمها ومع بقاء مبدأ قبول حكم التحريم قبل هو حكم التحريم وانسجم له يعني يعتقد ان الخمر حرام ويصدق ان هذا حكم الله ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم ما رفضه وقبله وانسجمه قلبيا لكن غلبته شهوته وما يستطيع ان يفارق هذه المعصيه. مثل هذا المصر لا يكفره السلف لانهم لا يعدون تكرار الذنب ومجرد الاقامه الظاهره عليه دليلا على استحلال القلب، ويقولون هو إن مات موحدا غير تائب من هذا الذنب في المشيئة إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله لكنه لا يخلد في النار. ومثال هذا كثير منهم يعني الرجل الذي كان يرشف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يلقى به وهو قد شرب الخمر. ففي مرة من المرات يعني قال بعض الصحابة حينما أحضر ليقال عليه الحد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنع عنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا مجاور على شرب الخمر لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر لكنه يعني غير مستحيل. كذلك أيضا أبو نحية الثقفي لما كان معروفا قصته كان أيضا مجاورا على شرب الخمر، فهذا المثال الشخص يستغلبه شهوات ثم تابع في الآخر يعني بعدما أدنى في الجهاد كما هو معلوم. الفرق بين الاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه وبين الإصرار على المعصية الذي اتفقوا على تبديع من يكفر به، هو أن الاستحلال يكون إما بتكذيب حكم الله وعدم الإصرار به، هنا يكون متعلقا به بمبدأ تصديق الخبر انتفى تصديق الخبر، وإما برد هذا الحكم وعدم التزامه والإصرار عليه والاستكبار عنه، فهو هنا يتعلق بمبدأ قبول الأحكام. تخلف التطبيق كفر تكريم، وتخلف القبول كفر رد وإله، وكلاهما صادق في أصل الإيمان أم في كمال الإيمان؟ في أصل الإيمان، يعني الشجرة تكتسب من أصولها. أما الإصرار على المعصية فيتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال، هو دخلته قبل الكفر لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل أم لم يدخل فيه، يعني تمثيل الحكم أو عدم تمثيله بالجوارح، لكن بقبل وقابل حكم الله وملتزم بحكم الله، لكن يعني الإصرار يتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال أي تمثيل الأحكام أو عدم تمثيلها، وهذا قادح في كمال الإيمان لا في أصله، هذا قادح في كمال الإيمان ينقص إيمانه بهذه المعصية ولا يصاح به بالكلية. ويضربون مثالا لذلك بالبدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح والبدن الذي لا روح فيه، البدن الذي فيه روح الإيمان أصل الإيمان موجود فيه توحيد أصل الإيمان بشقين كما ذكرنا تصديق الخبر والانقياد بالأمر، هذان معنى هما الروح الذي يسري في الجسد، فيبقى الجسد حيا حتى لو بترت بعض أعضائه، لو بترت ساقه أو أطرافه أو عينه أو غير ذلك من أعضائه يبقى كائنا حيا يستطيع أن يعيش ما ذلك الروح، لكن إذا خرجت الروح ينفعه شيء لا ينفعه شيء، فإذا خرج الإيمان بشقين وهو يعني تصديق الخبر والانقياد بالأمر لا يبقى في إيمانه بعد الكلية. لكن كالشجرة أيضا الشجرة إذا اكتست من جذرها لا تنفع، لكن إن كثرت منها واستقرت بعض الأفرع والأعصاب هذا ينقصها نعم لا يصبح كريمة لكن ما زالت يعني حية. ما أدري هل بقي وقت نأخذ السؤال الأخير؟ على الأقل هو يعني سؤال متعلق بنفس هذه القضية ونختم إن شاء الله. هو عن تحكيم القوانين الوضعية، هل تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ ما أننا تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج شيء من التوضيح، يعني هل التحكيم غير شريعة الله تبارك وتعالى يدخل في الاستحلال أم في الإفراط؟ وبالتالي هل فاعله كافرا كفرا أكبر أم كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل أن الإيمان هو شقين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به والانقياد له. على أساس هذا الكلام إذا استحل اعتبر ان هذه الشريعه هي الدستور الاعلى والقانون الاوحد المهيمن، لكن الحاكم حكم بغير ما انزل الله كان معروف عليه قضيه او قضيتين او عشر قضايا او حتى يعني اغلب القضايا التي تعرض عليه، حكم في قضايا عارضه وجزئيه بغير ما انزل الله بسبب ايه؟ لا بسبب التكذيب ولا بسبب الرفض والرفض، وانما بسبب مجامله يجامل واحد صديقه او قريبه او رشوه اغري برشوه او محبوبيه او هوى، فهذا كله كفر دون كفر، هذه معصيه وليس كفرا يخرج من المله، هذا فسوق لا يخرجه من الاسلام لكنه ينقص ايمانه، لان هذا الحراك عارض في التطبيق وليس في المبدا، الحراك عارض في التطبيق وليس في المبدا. بعباره اخرى نقول من رغب عن تطبيق الشريعه الاسلاميه واستبدلها بالقوانين الوضعيه هذا الاستبدال له صور عده، اما انه يكون رافضا لها بقلبه، رافض لا يوجد عمل قول القلب الذي هو الامتياز والاقرار والقبول رفضا لها او كراهيه لها، او معتقد ان القوانين الوضعيه افضل من الاحكام الالهيه باعتبار انها احكام رجعيه جامده لا تناسب العصر كما يقع من العلمانيين وخصوم الاسلام، او علاجا ومكابره يؤمن انه حكم الله لكن يعالج ويكابر ولا يقبله ولا يقاب له، فهذا كافر خارج عن مله الاسلام ولو كان مصدقا بها مقرا بانها شريعه الله عز وجل، كفره ككفر ابليس الذي لا شك في ان الامر بالسجود صادر عن الله تبارك وتعالى لكنه رد حكم الله ولم يلتزمه، ففي حق مثل هذا نستدل بقوله تبارك وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمساله هنا ليست مساله خطا في التطبيق او خطا عارض، هي مساله مبدا، فحين يحصل التخلي عن اصل تحكيم الشريعه فمبدا عام وإبطال تحكيمها في أغلب شؤون الحياة والدولة وتنفيذ راية الشريعة تماما، العلم راية الشريعة مكتفة وأخلية تماما فنبدأ، ثم استبدلت راية الشريعة براية القوانين الوضعية الجاهلية لتصبح هي بدل الشريعة الإسلامية هي المظلة ذات السيادة وهي المهيمنة على المجتمع، فإن ذلك لا يتضمن فقط عدم الحكم بما أنزل الله بتعطيله وإبطاله، بل يتضمن جريمة أخرى هي الإباحة العامة للحكم بغير ما أنزل الله، فما بالك لو انضم إليه الإلزام القطري، إلزام الأمة جميعها بالتحاكم إلى هذه القوانين الجاهلية، ليس هذا الحد بل يفتن كل من تمرد على هذه القوانين أو حاول تغييرها حتى لو كان قاضيا، بل يحاكم من خالفه أو حاول تغييرها. ما أكثر ما يتردد في المحاكم الوضعية عبارات تقشعر منها الجلود وتشمئز لبشاعتها النفوس لما تتضمنه من رد الدفاع الشرعي، حينما المدافع بحكم الشريعة أو بأدلة الشرع الإسلامي القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن القاضي الوضعي الحكم الشرعي والدفاع الشرعي لا لشيء إلا لأنه يخالف القوانين الوضعية، يخالف القانون، يرد حكم رجم الزاني أو جلد الشارب أو قطع يد السارق، لماذا؟ لأنه يخالف القوانين. يعني هذا فصل بين الخلق والأمر، قد يكون هذا الشخص مؤمن بأن هذا حكم الله لكنه لا ينقاد إليه قلبيا ويجعل عدم تطبيق الشريعة مبدأ عام يلزم كل الناس بتعطيل الشريعة أولا ثم باتباعها الحكم غير ما انزل الله إباحة عامة يلزم بها سائر الناس ويمتحن ويفتن من خالفها أو تمرد عليها. فالله عز وجل له الخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويحكم، فكما لا يخلق إلا الله كذلك لا يأمر ولا يشرع إلا الله عز وجل. فسبق من قبل أن أشرنا إلى عبارة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وشايف أن هذه تناسب العقيدة الإسلامية تماما وأنها تماما تساوي قولنا إن الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هل يقبل هذا؟ أن الله الخالق الرئيسي كما له الخلق له أيضا الأمر، فكما أنه لا صح أن تقول الله هو الخالق الرئيسي فذلك لا صح أن تقول شريعة الله هي الشريعة الرئيسية للقوانين. في عهد جنكيز خان ملك القطار حينما أخطأ أو حينما استبدل أحكام القرآن وأحكام الشريعة بكتابه الياقة أو الياقة وجمعها من الشريعة الإسلامية خليط من الشريعة الإسلامية مع بعض القوانين الأخرى من الملل الأخرى، ووقفت الأمة منه هذا الموقف الخطير بإكثاره لهذا الفعل لإزائه ورفضه الشريعة الإسلامية. فأرجو أن يكون هذا صباح الفرق بين الإسراف وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون إن يعني في حالة الحكم في الكفر الأكبر نتيجة الاستحلال ذكرنا له صورتين، تكريم الخبر أو رد الحكم وإبطاله وعدم يعني القياد له والتزامه. في هذه الحالة الثانية بالذات قالوا كلاهما كفر لكن لا يحكم على قائله أو فاعله بالكفر حتى يتثبت من يعني وجود أفعال أو شروط معينة وانتفاء موانع تمنع من الحكم بالكفر على الشخص، لكن يحكم على أن حكم عن من فعل كذا فهو كافر، ولا يجزم لأن فلان بعينه كافر حتى نتأكد من زوال عوارض الأهلية من إكراه أو جهل أو تأويل. هذا ما يسر، وأرجو أن تأتي فرصة أخرى إن شاء الله لتوضيح نفس القضايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقتصر على سؤال واحد يقول هل تجوز صلاة خلف الخوارج أو الإباضية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه، الخوارج من أهل البدع، يعني الأصل أنك إذا يعني إذا كنت مستطيعا أن تعدل الإمام المتبع الكفر بالعدل كبيرة الخوارج مثلا، إذا كنت ممكنا من تصريع عزله يجب عليك أن تعزله ولا تصلي خلفه. واضح؟ فإن عزلت فإن تصلي في مسجد آخر، فإن تعين عليك لا في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا خلف هذا المبتدع، ففي هذه الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة أكثر فصلي خلفه، كما بين ذلك الشيخ الإسلام في الكلام الذي ذكرناها عنه مثل هذا. هذه القاعدة في شأن أهل البدع عموما، القاعدة أنه صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فما دام لم يحكم بكفره وما دام باقيا على حق الإسلام حتى وإن تلبس بهذه البدع فتصح صلاته لغيره مع الكرامة، لأن العلماء متفقون على هذه الكرامة. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.